الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعلنا وإياكم ممن وفق لصيام هذا الشهر وقيامه إيمانا واحتسابا، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة الكرام، الاعتدال هو سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، إن هذا الخلق كله قائم على هذه السنة، على سنة الاعتدال. ولو تأملت هذه الظاهرة في مظاهر هذا الخلق وسعيت إلى أن تقصي أفرادها وأمثلتها لضاق بك المقام. إن هذه الشمس التي تضيء للناس لو اقتربت من الأرض أكثر مما هي عليه لأحرقت الناس وأحرقت هذه الأرض، ولو ابتعدت لا تحولت الأرض إلى جليد. القمر الذي يضيء في الليالي المقمرة ويتغزل الشعراء به ويصفون يشبهون به من يصفونه بالجمال، لو زاد ضوءه وصار كضوء الشمس لتحول الليل إلى نهار ولغابت هذه الحكمة. فالله تبارك وتعالى جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشا. وهكذا لو تأملت في كل مظاهر خلق الله عز وجل لرأيت أن ذلك كله قائم على الاعتدال، حتى ما يحبه الناس ويسعون إليه ويفرحون به له قدر إذا جاوزه صار منفرا. إن الناس يحبون الجمال ويسعون إليه وربما أنفقوا عليه مبالغ باهظة، لكن هذا الجمال له قدر إذا جاوزه صار مذموما. فاللوحة الجميلة التي يعتني بها الرسام لو زاد فيها في نسبة الألوان أو في بعض العناصر التي يعتبر الناس أنها منطلق الجمال لتحولت إلى منظر قبيح. بياض البشرة يعده الناس جمالا لمن أوتوا هذه الصفة، لكنه إذا زاد تحول إلى برص ولون منفر. لا يصلح الناس طعامهم إلا بالملح أو بالسكر فيما اعتادوا أن يتناولوه حاليا، وبدونه لا يصلح الطعام، لكن هذا أيضا حين يزيد عن قدره يصبح ممجوجا. الناس في شدة الحر يلجؤون إلى التبريد ويسعون إليه، وإذا زاد عن قدره أصبح مؤذيا. يشربون الماء البارد وإذا زاد عن قدره صار مؤذيا. في شدة البرد يلجؤون إلى أجهزة التدفئة، يغتسلون ويستحمون بالماء الدافئ، وحين يزيد عن قدره يصبح مؤذيا. وهكذا أيها الإخوة، لو بقينا نتحدث عن مظاهر الاعتدال في هذا الخلق لضاق بنا المقام. فكل ما يحبه الناس ويسعون إليه ويريدونه، بل ربما يدفعون له المبالغ الباهظة، ينبغي أن يبقى بقدر، فإذا جاوز هذا القدر تحول إلى دائم وتحول إلى أمر ينفر الناس منه، بل يسعون إلى الاستشفاء منه. وجاء شرع الله تبارك وتعالى على وفق سنة هذه الحياة، لأن هذا الشرع جاء ليصلح حياة الناس، والناس لا تصلح حياتهم إلا بالاعتدال. ولهذا كان من سمة هذا الشرع الوسط والاعتدال. ولو تأملت ذلك في كافة أحكام الشريعة لرأيت هذه السمة ظاهرة واضحة بارزة. وامتن الله عز وجل على هذه الأمة بأنها أمة الوسط، وجمعت معاني الوسطية الخيرية و الاعتدال، فقد حماها الله عز وجل من الغلو الذي وقع فيه من سلف من الأمم السابقة، وحماها تبارك وتعالى من الغلو في الطرف الآخر. إن هذه الأمة تعظم نبيها صلى الله عليه وسلم وتجله وتحبه وتطيعه، بل لا يتم إيمان عبد حتى يكون صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لكنها لا تغلو فتفعل كما يفعل النصارى الذين ألهوا نبيهم وجعلوه ربا من دون الله، ولا تجفو كما يجفو إخوان القردة والخنازير الذين كانوا يؤذون الأنبياء بل يقتلونهم بغير حق. وهكذا شأن هذه الأمة في الشرع والأخلاق والدين. فالاعتدال أيها الإخوة هو سنة الله في الحياة، وهو سمة هذا الشرع، وهو صفة هذه الأمة. ومن هنا كنا بحاجة إلى أن نتصف بهذه الصفة، كنا بحاجة إلى أن نتجنب طرفي الأمور، فكلا الطرفين مجانبة للاعتدال. إن هناك مجالات يغيب فيها الاعتدال في حياة الناس، وحين يغيب قد يؤدي إلى غلو مذموم منقوص يعتقد صاحبه أنه يحسن صنعا، وقد يؤدي إلى جفاء وإسراف. فالاعتقاد والتوحيد مبناه على الاعتدال، ولهذا أنكر الله عز وجل على أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقد ضربت لكم مثلا في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من أمور الإيمان بل مما لا يتم الإيمان إلا به، فمحبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم من الإيمان، لكن هذا التعظيم له قدره، فإذا جاوزه قد يؤدي بصاحبه إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، كما نرى ممن يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم وينزلونه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر. كذلك في إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى، فمن الناس من غال في إثبات الصفات والأسماء التي وصف الله عز وجل بها نفسه وسمى بها نفسه، فغال في ذلك فأدى به ذلك إلى التشبيه والتجسيم وغير ذلك مما يقع فيه هؤلاء الغلاة. ومنهم من غلا في الطرف الآخر فقر من أن يشبه الله عز وجل بخلقه، فغلا في نفيها وإنكارها. في العبادة، العبادة إنما خلق الإنسان لعبادة الله تبارك وتعالى، ولا يلام الإنسان على العبادة أبدا: تلاوة القرآن، الصلاة، الصيام، قيام الليل، الإنفاق، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. من الذي يقول إن العبادة شر أو إن فيها شر؟ لكن هذه العبادة أيضا لها قدر محدود، إذا جاوزه الإنسان فشق على نفسه، خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء طائفة من أصحابه فسألوا عن عبادته فتقالوها، فشعروا أنها قليلة، وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا الآخر أما أنا فأصلي ولا أنام، والآخر قال: لا أتزوج النساء. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك وقال: أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. وحين تزوج عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه امرأة من قريش، وكان قد عمر ليله بالقيام ونهاره بالصيام، أتى والده عمرو رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي حاله، فدعاه صلى الله عليه وسلم فسأله: كيف يختم القرآن؟ قال: كل ليلة. كيف يصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحسبك أن تختم كل 40. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال كل 30 يوما، كل جمعة، إلى أن قال في كل 3. ثم سأله عن صيامه فكان يصوم كل يوم، فقال بحسبك أن تصوم 3 أيام من كل شهر، إلى أن أوصله إلى أن يصوم يوما ويفطر آخر. قال له صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا، ولزورك ضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وحين رأى صلى الله عليه وسلم حبلا ممدودا بين ساريتين قال هذا لمن؟ قالوا لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به، فقال مه ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليقعد. وحين حدثته عائشة رضي الله عنها عن امرأة فآها عندها فكانت تذكر من صلاتها، قال صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون. والشواهد على ذلك كثيرة. إن العبادة والصلاة وتلاوة القرآن أيها الإخوة الكرام من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه، لكن تحتاج إلى اعتدال. فلا يشق الإنسان على نفسه ولا يشق المرء على نفسه، وإذا شق على نفسه جاوز القدر المشروع وخالف سنة أعبد الناس وأتقاهم لربه صلى الله عليه وسلم. ومن المجالات التي قد يشدد بعض الناس ويبالغ فيها في العبادة مبالغة بعض الناس في الحديث عن شروط العبادة وشروط أعمال القلوب والتشديد فيها. إنك حين تسمع بعض من يتحدث عن الصلاة وعن الخشوع فيها فيتحدث ويشدد هذا الأمر حتى كأن المصلي نادر، فيقول إن هؤلاء الذين يصلون يندر منهم أن يخشع في صلاته، يندر منهم أن تقبل صلاته، يندر منهم أن يصلي كما أمر الله عز وجل إلى آخره، كأن الناس هؤلاء كلهم لا يؤدون هذه الصلاة وهذه الفريضة. والبعض حين يتحدث عن بعض أعمال القلوب قد يكلف الناس ما لا يطيقون. قد يتحدث البعض عن الإخلاص وهو أمر عزيز، لكن يتحدث عنه بأنه نادر جدا، ومن النادر أن تجد الإنسان المخلص. إذن وما شأن بقية الناس؟ وهل هذا الدين الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر؟ أين هذا من نصوص القرآن المحكمة الواضحة ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أيها الإخوة، التشديد والمبالغة ومجاوزة القدر حتى ولو كان في عبادة الله عز وجل، إذا جاوز الإنسان القدر الشرعي، القدر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كتاب الله، فإنه يصبح أمرا مذموما. هذين المجالين من أكثر ما يقع فيه الغلو في الدين. وليس حديثي عن هذا، ليس حديثي عن الغلو في العبادة وما يتعلق بها، فإن غالب حالنا اليوم هو التفريط، والله المستعان. وإن وجدت حالات من الغلو والشطط سواء في الاعتقاد أو في العمل والسلوك فإنها حالات قليلة، لكن الظاهرة التي أعتقد أننا نشتكي منها كثيرا هي أن الاعتدال يغيب كثيرا في تفكيرنا، يغيب كثيرا في حديثنا، في آرائنا، في مواقفنا، في وزننا للأمور، وهذا ما أريد أن أركز الحديث حوله. ولهذا أنتقل إلى المجال الثالث من مجالات الاعتدال، السلوك الشخصي. السلوك الشخصي ثمة صفات محمودة يحبها الناس، لكنها بقدر. الشجاعة إنما تطلب بقدر، قد تنقلب تهورا، ويعتقد هذا الإنسان أنه كلما ازداد فيها أصبح الأمر محمودا. الحلم مطلوب لكنه قد ينقلب عند بعض الناس إلى ضعف وخور، فلا يغضب لما ينبغي أن يغضب المسلم من أجله. وهكذا سائر الصفات، الغيرة على حرمات الله عز وجل قد تتحول عند البعض إلى جفاء، جفاء في التعامل مع أهل المعصية، جفاء في التعامل مع الناس. حسن الخلق واللطافة قد تتحول أحيانا بالإنسان إلى أن يترك الحزم في المواطن التي ينبغي أن يحزم فيها. السلوك الشخصي، سلوك الإنسان في حياته، في تعامله مع وقته، في تعامله مع نفسه، في تعامله مع الآخرين، ينبغي أن يقوم على الاعتدال. والصفة المطلوبة أيا كانت مطلوبة إنما تطلب بقدر، كالملح في الطعام، كالبرودة في الماء الذي لا يستفيضه الناس إلا باردة، إنما تطلب بقدر، فإذا جاوزت هذا القدر أصبحت قد جاوزت الاعتدال، سواء كانت في طرف في هذا الطرف أو في الطرف الآخر. المجال الرابع التقويم، في تقويم الأشخاص كثيرا ما نفتقد الاعتدال، فنحن في الغالب ندور بين مديح مبالغ فيه وثناء مفرط فيه أو ذم مبالغ فيه، وقلما نعتدل في تقويمنا وحكمنا على الأشخاص وعلى الناس. فحين يعجبنا شخص نسعى إلى أن نبرر أخطاءه ونسعى إلى أن نبرر مواقفه، قد يعجبنا إنسان في علمه وتقواه وورعه، قد تجد إنسانا عالما تقيا ورعا صالحا، لكن هذا الإنسان لا يجيد التعامل مع الآخرين ويجبو مع الآخرين بطبيعته ببشريته، فالناس بشر، لا يمكن أن تجد في كل إنسان كل ما تريد وتبحث عنه. الذي يعتدل في تقويمه لا يحول هذه السمة والسلوك الشخصي إلى حسنة، فيرى أن هذا الجفاء وهذه الغلظة أمر مطلوب حتى يأخذ الناس بالحزم والعزم والجد إلى آخره. وقد يوجد نموذج آخر، قد يوجد إنسان فيه نوع من الضعف البشري، وإن كان أعطاه الله عز وجل علما ورأيا وحكمة، فيستسلم للناس ويغير الناس مواقفه وتتغير آراؤه ويستجيب لكل من طلب منه موقفا أو رأيا، فيعده الناس أريحية وحسن خلق. نعم هو أريحية وحسن خلق، لكنه قد جاوز الاعتدال. المقصود أيها الأخوة أن البشر مهما كانوا ستبقى فيهم سمات البشر، سيبقى في كل إنسان جانب من جوانب القصور، وإذا أخذنا الناس بهذا الأمر افترضنا البشرية في الناس، فإننا لن ننتظر منهم الكمال ولن نحاسبهم على الكمال، وفي المقابل سنضع أخطاءهم في إطارها الطبيعي وسنضع شخصياتهم في إطارها الطبيعي. إننا اليوم على مستوى الشخصيات الدعوية أصبحنا نعرف مصطلحا واحدا، هو مصطلح من نسميه الشيخ، من يستطيع أن يتحدث أمام الناس، يستطيع أن يكتب للناس، هذا الإنسان نطلق عليه لقب الشيخ، وحين يستحق هذا اللقب وهذا الوصف يصبح مؤهلا لكل شيء، أن يتحدث في كل موضوع، أن يفتي، أن يستشار، أن يتحدث في كل قضية، أن يستشار في كل أمر يعرفه أو لا يعرفه، يحسنه أو لا يحسنه. وهذا الأمر ليس صحيحا، فقد ينبغ إنسان في جانب من الجوانب، قد ينبغ إنسان في ميدان الفتح والفتوى، قد ينبغ إنسان في ميدان الوعظ والتأثير على الناس، قد ينبغ إنسان في ميدان الإصلاح، قد ينبغ إنسان في ميدان الرأي والحكمة، فينبغي أن نضعه في إطاره، ولن يعيبه أن يفقد أمرا آخر مما يملكه الآخر. وقل مثل ذلك في النقد، فإنك ستجد عند الناس عيبا، لا بد أن تجد عند الناس عيبا، إما تلك العيوب التي هي من طبيعة البشر، من الناس من يكون متعجلا، من الناس من يكون فاخرا، من الناس من يكون شديد الغضب، من الناس من يكون حليما صبورا، لهم صفات ولهم سمات، وهذه الصفات تترك أثر على شخصياتهم، أو كان هذا نتيجة خطأ، نتيجة اجتهاد، نتيجة أمر لا يسلم منه البشر. حين نجد خطأ أو أخطاء عند فلان من الناس، هذا لا يعني أن يصبح مثل الشيطان الرجيم لا نذكره إلا بالسوء ولا نتحدث عنه إلا بالسوء. المقصود أيها الأخوة أننا بحاجة إلى الاعتدال في تقويمنا للأشخاص، أيضا في تقويمنا للمشروعات والأعمال، كثيرا ما يغيب الاعتدال عنا، فنحن إما أن نقف مع هذا المشروع وهذا العمل 100% وندافع عن كل جزئية فيه، وإما أن نقف ضده تماما ونعتبره سوءا وشرا وأمرا مخالفا. سمعنا من يتحدث عن تفطير الصائمين في هذا الشهر الذي هو ظاهرة نراها
خير الظواهر في مثل هذا المجتمع من يتحدث عن هذا بأنه إضاعة للمال وأن هذا الأمر لا يجوز وإضاعة للمال في هذا الشهر العظيم إلى غير ذلك. إنها صورة من صور المبالغة. نعم قد يكون للإنسان وجهة نظر في بعض أساليب هذه الأعمال، قد يكون له تحفظ على بعض ما يصاحبها، قد الناس يختلفون في الرأي في مثل هذه الأعمال، لكن هذه الصورة المتطرفة التي تجعلها إضاعة للمال وإفطار الصائم والكبد الرطب فيها أجر، والإسلام قد شرع للكفار شرع أن يعطى الكفار من الزكاة تأليفا لهم على الإسلام، فكيف بغيرهم من الناس؟ إنها صور من مجانبة الاعتدال. تقويم الهيئات والجماعات والجهات الدعوية، اليوم انتشرت في الساحة الإسلامية هيئات إسلامية، جمعيات، جماعات، أحزاب، منظمات، ومعظمها تريد الخير، تريد الدعوة، معظمها يغلب عليها الخير، لكنها تتأثر بواقع مجتمعاتها، تتأثر بواقع أولئك الذين يقودونها، فيكون فيها من الضعف والقصور ما يكون فيها. تقويمنا لواقع هذه الهيئات والجماعات لا يكاد يخلو من الغلو، لا يكاد يخلو من المبالغة في مدحا أو قدحا، وقلما تجد التقويم المعتدل الوسط، فإما أن تجد من يتصيد الأخطاء فيبحث عنها ويخي ويصور لك هؤلاء الدعاة إلى الله عز وجل على أنهم جيش من المفسدين الضالين التائهين، أو أن تجد في الطرف الآخر من يبرر الخطأ ويفسره تفسيرا آخر، فلا هذا ولا ذاك. إن الاعتدال أيها الإخوة كثيرا ما يغيب في تقويمنا، تقويمنا للناس، تقويمنا للأعمال، للمشروعات، للهيئات، للجمعيات وغيرها. والتقويم يحتاج إلى أن يكون معتدلا، أن ينظر إلى الأمور من كافة في جوانبها. الأمر الخامس الأفكار والمشروعات. نقدم أفكارا ونطرح مشروعات قد نتبناها وقد نعمل بها وقد نقدمها للناس، وقد تكون أفكارا فيها فرص للنجاح، فيها فرص لأن تحقق منها فائدة، لكننا كثيرا ما نبالغ ونجاوز الاعتدال في حديثنا عن أفكارنا، في حديثنا عن مشروعاتنا. فحين يقدم الإنسان فكرة يعتقد أنها ستؤدي إلى حل مشكلة أو علاج ظاهرة، فإنه يبالغ في وصفها، يبالغ في فرص النجاح التي يتوقعها منها، بل ربما أدى به ذلك إلى أن يسفه أولئك الذين لا يشاركونه الغلو نفسه في الحماس لهذه الفكرة. أقول قد نقدم أفكارا جميلة ومشروعات، وليس من العيب أن نتحمس لمشروعاتنا وأن نتحمس لأفكارنا، لكن ينبغي أن نضعها في إطارها الطبيعي. انظر إلى أولئك الذين يتحدثون عن أفكارهم، عن مشروعاتهم، عما يقترحون، تجد أن نسبة كبيرة من هؤلاء يبالغون، يبالغون في تصورهم للأثر الذي ستتركه هذه الأفكار والمشروعات، يندفعون في الحماس لها، وأيضا يزيدون على ذلك أن يتضايقون من أولئك الذين لا يشاركونهم الغلو نفسه في الحماس لأفكارهم. إنك تجد من الناس من يريد الجميع في هذا القالب، يريد الجميع أن يتحمسوا لهذه الفكرة كما يتحمسوا لها كما يعملوا لها. لا نعيب على إنسان أن يتفرغ لمشروع، أن يهتم بأمر، أن يفرغ وقته وجهده له، لكن هذا شيء، والغلو والمبالغة في وصفه والثناء عليه وافتراض النجاح فيه شيء آخر. الأمر الثالث الآراء الشخصية. قد تكون لنا آراء شخصية وستكون لنا آراء في أمور كثيرة، خاصة أن هناك مساحة واسعة جدا تتسع للآراء، المشروعات الدعوية، الوسائل الإصلاحية، الأفكار التي يمكن أن يكون لها دور في إصلاح المجتمع وغير ذلك. جانب كبير منها هو رأي شخصي، حينما أقدم رأيا حول أسلوب دعوة النساء في الأسواق، النساء اليوم ينتشر بينهن التبرج في الأسواق، حينما أقدم فكرة، فكرة حول دعوة الطالبات في الجامعات والمدارس، تبقى رأيا شخصيا، يحتمل النجاح والفشل، يحتمل خطأ والصواب، يحتمل. حديثنا عن هذه الآراء وكثير من الخلافات والصراعات التي تدور هي في هذه الدائرة، حديثنا عن هذه الآراء الشخصية يتجاوز القدر الطبيعي، فنبالغ في حديثنا عن الآراء الشخصية مدحا وذما وقدحا وحماسا إلى غير ذلك. الأمر السابع الاختيارات الفقهية. هناك مسائل جاءت فيها نصوص واضحة، ولهذا فإنك ترى الأمة لم تختلف فيها، أو ترى جمهور الأمة قد اتفقوا عليها، لكن هناك مسائل هي محل خلاف، هي محل خلاف بين أهل الفقه، ولا يزال أهل العلم يختلفون فيها وسيبقون مختلفين إلى أن تقوم الساعة. إذا كان هذا الاختلاف وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بما بعده؟ قد يترجح عند الإنسان رأي في مسألة فقهية فيغلو في ترجيح هذا الرأي والمبالغة له، ويحشد الأدلة الكثيرة جدا على تحريم هذا الأمر أو على وجوبه أو على استحبابه أيا كان، ويخيل للناس أن هذا البحث الذي قام به أو هذا التقرير الذي قرره سيضع النقاط على الحروف وسيغلق الباب في مثل هذه المسألة إلى غير ذلك، ويتحدث في هذه المسألة على أن هذا الحديث حق لا يقبل النقاش، وعلى أن أولئك الذين يرفضونه يرفضون الحق، يرفضون الدليل، يرفضون الله. نعم، كثيرا ما يترجح لطالب العلم رأي في مسألة اجتهادية ويرى أنه قد لا يسوغه أن يقول بغيرها، لكن هذا شيء، والقطع والمبالغة في الرأي فيها شيء آخر. دعوني أضرب على ذلك مثالا. تعلمون مثلا أن حلية المرأة اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيه، فالجمهور على أنه لا تجب فيه الزكاة، ومعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنهم الفتوى بعدم وجوبه، وهناك رأي آخر وله أدلته أن الزكاة واجبة في الحلية. لا نريد أن نقرر هذه المسألة فقهية، لكن هذا خطيب يخطب أمام الناس ويتحدث عن أولئك الذين لا يؤدون الزكاة الحلي، ويقول إن هؤلاء من حطب جهنم إلى غير ذلك. فرق بين من يمتنع عن الزكاة ولا يؤدي الزكاة، وبين من يرى أنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة في هذا المال، وقد وسع هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يسع غيره؟ نعم، كثيرا ما يشعر طالب العلم أنه لا يسعه إلا هذا، قد يشعر أنه لا يسعه إلا أن يخرج الزكاة في هذا، لا يسعه إلا أن يعمل بهذا القول وذاك، لكن هذا شيء، وأن يلزم الناس به شيء آخر، أن يرتب عليه الأحكام شيء آخر. وها هنا نقطة مهمة ينبغي أن نشير إليها. في المسائل الاجتهادية كثيرا ما تجد رأيا يميل إلى الحزم والتشديد، ورأيا يميل إلى السيف. لا يعني الذي يختار رأيا فيه تشديد، كالذي يختار إيجاب الزكاة في المال في هذا المال أو ذاك، كالذي يختار بطلان الصلاة والوضوء بهذا العمل وغير ذلك. الذي يختار الرأي الأشد لا يعني أنه غالب، إذا تحقق فيه شرطان، إذا كان رأى هذا الرأي عن اجتهاد وهو أهل الاجتهاد، أو قلد من هو أهل أن يقلد في ذلك، ولم يشدد على الناس في هذا الأمر ولم يتجاوز هذا القدر، فإن اختياره لهذا الرأي الأحوط والأشد لا يعني الغلو، ولا ينبغي للطرف الآخر أن يتهم هذا الإنسان بالغلو لأنه اختار هذا الرأي الأحوط والأشد، بل إن الناس يختلفون ويتفاوتون كما سيأتي في الحديث. فقد تجد من الناس من يغلب عليه أنه يأخذ بالعزيمة في آرائه في فتواه حتى في حديث للناس، وبعض الناس من يغلب عليه الأخذ بالتيسير، وهذا الأمر منذ سلف الأمة وإلى قيام الساعة. المقصود أن من يختار هذا الاجتهاد لا يعني أنه قد غلا، إنما الغلو هو أن يجاوز القدر، أن حين يقرر هذه المسألة أن يجعل من خالفها مبتدعا، أن يجعل من خالفها فاعلا للمعصية، أن يجعل من خالفها فيه كذا وكذا إلى غير ذلك. الظواهر الاجتماعية. حديثنا عن الظواهر الاجتماعية تكثر فيه المبالغة. في حديثنا عن حجم الظاهرة، حين نتحدث عن أي ظاهرة في المجتمع أيا كانت هذه الظاهرة، وطبيعة المتحدث عنده حماس لهذا الموضوع، أقلقه أزعجه، لا يفرق بين خطورة الشيء وبين حجمة المجتمع، وبينهما فرق كبير. نحن نعلم مثلا أن المخدرات خطيرة وانتشارها خطير، لكن هذا شيء وحجم انتشارها في المجتمع شيء آخر. الفساد الخلقي خطير والفواحش، والله يكفي أن الله عز وجل عاقب أقواما وأمما أعلنوا بهذه الفواحش وأظهروها، لكن هذا شيء وانتشارها في المجتمع شيء آخر. فقد يغلب علينا النظر إلى خطورة الظاهرة فنعممها في المجتمع ونبالغ في الحديث عن حجمها ونكتيها أكبر من حجمها. فرق بين أن تكون الظاهرة خطيرة وبين أن تكون الظاهرة منتشرة. نعم هناك من الظواهر لو لم توجد إلا بنسبة قليلة ينبغي أن نتحدث عنها ونحذر منها، لكن فرق بين أن نحذر منها ونتحدث عنها وبين أن نقول إنها انتشرت وعمت وطمت. ولهذا تسمع هذه الكلمة كثيرا، كثير من الذين يتحدثون عن مشكلات عمت وطمت هذه الأمر إلا من رحم ربك، ودائما تسمع هذه الكلمة في الحديث عن أي ظاهرة. على أي أساس نقول هذا الكلام؟ الحديث أيضا عن تفسير الظاهرة. تفسير الظاهرة قد يكون عندنا نوع من الغلو في تفسير الظاهرة، فنفسرها من خلال سبب واحد، نفسر هذه الظاهرة بهذا السبب. فقد يقول بعض الناس مثلا إن الطلاق زادت نسبة الطلاق، أعتقد أنكم توافقوني أن نسبة زائدة، نسبة أعلى من قبل. قد لا نملك أرقاما دقيقة لكن الظاهرة منتشرة وموجودة ومنتشرة. بعض الناس يقول إن السبب في هذه الظاهرة هو النظر الحرام، فإن الرجل إذا نظر إلى النساء زهد في زوجته وتطلع إلى الحرام ثم نشأت المشاكل إلى غير ذلك. نعم النظر الحرام لا شك أنه قد يؤدي إلى مثل هذه إلى مثل هذا الأمر، لكن هل يعني هذا أن هذه الظاهرة كلها تعود إلى هذا السبب؟ هل يعني أن معظم حالات الطلاق تعود إلى هذا السبب؟ فرق بين أن يكون الأمر محرما مخالفة وبين أن نفسر الظاهرة من خلاله. عندنا رغبة جامحة في محاولة تفسير كل ظاهرة من خلال عامل واحد، خلال سبب واحد، كذلك اقتراح العلاج والحل. العلاج يتمثل في حل واحد دائما، عندنا في علاج واحد. حينما نتحدث عن الطلاق نقول أن المشكلة تأتي من فساد دين الناس، إذا صلح الزوجان واتقي الله عز وجل انحلت المشكلة. أعتقد أن هذا الكلام فيه اختزال. ألسنا نجد عددا من الصالحين يطلقون ويحصل عندهم الطلاق؟ نعم الله عز وجل أمر عباده بالتقوى وأكد على التقوى عند الحديث عن آيات الطلاق ولها صلة بذلك، لكن أيضا الصلاح والتقوى كثير من الناس يفهمه فهما خاطئا. فمن الصالحين من يسيء العشرة، أحيانا يكون هناك نوع من عدم التوافق بين الزوجين، هناك عوامل كثيرة ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار. المقصود أيها الأخوة أن حديثنا عن الظواهر الاجتماعية كثيرا ما يغيب فيه الاعتدال، إما في حجم الظاهرة أو في تفسيرها أو في علاجها. الأمر التاسع، المجال التاسع، الظواهر والأحداث السياسية. الأحداث السياسية نجنح إلى المبالغة في تفسيرها، وخذ على سبيل المثال الحديث عن المؤامرات. أي حدث يحصل نجنح إلى تفسيره بأنه مؤامرة، الحدث كله تمثيلية من إلى. نعم هناك مؤامرات، هناك أشياء لا تكتشف إلا بعد وقت، لكن لا يعني أن كل حدث يحصل هو بالضرورة مؤامرة. وهذا التبسيط المذهل للأحداث، التبسيط المذهل للقضايا لا يعني ثقنة ووعيا. الوعي أن نعي الأسباب الحقيقية للظواهر، والأحداث والظواهر السياسية الغالب ظواهر معقدة تنشأ من خلال عوامل عديدة لا يمكن أن نفسرها من خلال موقف واحد عامل واحد. قد أقول لكم مثالا وإن كان متطرفا، أو مثالين وإن كان متطرف لكن يبين لنا صورة من ذلك. إمام أحد المساجد انزعج من غنين الجوال أثناء صلاة التراويح، وهذا يحصل كثيرا، أن الإنسان ينسى أن يبكأ جواله، فقال إن هذه الجوالات أتى بها الأعداء ليشغلونها، وبدأ يتحدث عن مكر الأعداء وكيدهم في هذا الجهاد. قد تكون هذه الصورة شاذة لكنها تمثل نمط من التفكير موجود، إنما الخلاف في قدر الحدود وفي مستوى التطرف، فإلى التطرف موجود. يعني كان يمكن أن يقول إن الجوال له فائدة يحتم الإنسان أن يطفئه، قد ينسى الإنسان إطفاءه إذا أتى المسجد فليطفئه، والأمر لا يحتاج إلى مثل هذا الضجيج والإزعاج. الذي يحدثني يقول كنت نسيت جهازي لم أطفئه، فخشيت أن أطفئه أمام الناس فوجدت حرجا، خشيت أن يسيء الناس أظن بي. الناس بشر، شخص يتحدث، كنا نتحدث عن المشروبات الغازية ويقول أن هذه المشروبات الغازية هي يحرص أعداؤنا على تصديرها لنا لأنها ضارة صحيا لأنها غير نافعة. قلت يا أخي المشروبات الغازية تتناول في أمريكا وأوروبا أكثر بكثير مما عندنا. قال الكميات التي عندهم الصناعات التي عندهم تصنع بطريقة خاصة، واللي عندنا النسب هذه فيها زائدة. المقصود أن عندنا جنوح دائما لأن نفسر كل شيء بأنه مؤامرة. الأحداث السياسية الأحداث الضخمة نحاول أن نختزلها. هناك من يقول أن سقوط الاتحاد السوفيتي سبب الجهاد الأفغاني، أعتقد أن هذا اختزال للقضية. هناك عوامل كثيرة، نعم قد يكون الجهاد الأفغاني له دور لكن ليس هو وحده. ومن يقرأ مثلا ويعرف طبيعة النظام الشيوعي وألياته ويعرف عوامل التي أدت إليه يعتبر أنه لا يمكن أن نختزل مثل هذا الحدث بأن نفسره بأن السبب هو الجهاد. وإذا قلنا أن الجهاد الأفغاني ليس هو السبب في سقوط الاتحاد السوفيتي لا يعني أننا نهمش دور الجهاد الأفغاني، لكن أيضا لا نغلو ونبالغ. فالجهاد الأفغاني كان بشر، عمل بشر، جهاد دعمته الأمة وكان يستحق أن يدعم، لكنه عمل بشر لا يخلو من الضعف والقصور، وقد رأينا ما حصل بعده من الصراع والنزاع والتصاحب. عندنا جنوح إلى المبالغة في الحديث عن القضايا السياسية والأحداث السياسية، ونبالغ في الأرقام، نبالغ في المعلومات، نبالغ في تآمر في تبسيط الأحداث إلى غير ذلك. التعامل مع المخالف هو المجال العاشر. في تعاملنا مع المخالف قد نفتقد الاعتدال، وأهل السنة يرحمون الخلق ويحبون الحق، ومهما كان الإنسان يبقى له الحق. المسلم الذي وقع في بدعة من البدع له حق الإسلام، والبدعة تسلب منه من الولاء بقدر ما تلبس فيه. ليس صحيحا أن نحول هذا الإنسان إلى رجل أشد من الكفار ونلغي ونسلب حق الإسلام لأنه لابس ووقع في هذه البدعة، وقد يكون وقع فيها عن اجتهاد عن حسن نية، وقد يكون معذورا فيها، وقع في هذا الأمر عن عذر. وقل مثل ذلك في أصحاب المعاصي وأصحاب السوء، قل مثل ذلك في من يخالفنا في الرأي. كثيرا ما نغلو نفتقد الاعتدال في حكمنا على المخالف، سواء كان ممن يلابس بدعة أو كان، وهذا هو الأكثر، ممن لا يصل إلى هذا الحد، إنما من إخواننا نضخم الأخطاء فنحولها إلى نحاول أن نربطها بأصل البدع. حين يقع في خطأ من الأخطاء نربطه بأصل من أصول البدع، نسعى إلى إبراز صورة مشوهة عن هذا الشخص. كيف يتعامل اليوم المسلمون مع من يخالفهم، من يخالفه في الرأي، من يخالفه فيه؟ أعتقد أن هناك غلوا واضحا بارزا في تعاملنا مع من يخالفنا. على مستوى نظري نتحدث حديثا جميلا عن حسن التعامل مع المخالف وعن حسن التعامل مع من يخالفنا في الرأي، لكن في الواقع هناك ثغرات كبيرة، وكم تجد من الجفاء والغلظة وتفسير النوايا وإلى آخره، فقط لأن هذا الإنسان يخالف في الرأي، وربما بعد سنوات يتضح لهذا الإنسان خطأ ما كان عليه فيميل إلى ما إلى ذاك الذي يعمله هذا الإنسان الذي يخالفه، وكان يتهمه قبل بالتساهل، كان يتهمه بالابتداع أيا كان ذلك. أنتقل بعد الإشارة إلى هذه المجالات كما قلت يغيب فيها الاعتدال، وهي أعتقد أنها يعني كلها يمكن أن نردها إلى يعني إلى مشكلة غياب الاعتدال في تفكيرنا في رؤيتنا للأمور، وما ذكرناه إنما هو أمثلة ومجالات هذا الغلو، هذا التطرف صحة العبارة، ما ذكرناه هو أمثلة. ونحن نعيش في حياتنا، حياتنا الفكرية، حياتنا الاجتماعية، نعيش قدرا من الغلو، قدرا من المجاوزة. لا أقصد الغلو في الدين والغلو في العقيدة في العبادة، فهذا الأمر كما قلت في المقدمة أثرت ألا أتحدث عنه لأنه قد لا يعنينا كثيرا وأمره معروف، لكن الغلو والمبالغة في تفكيرنا في مواقفنا السمة معاني منها كثيرة، ولعل ما ذكرناه من أمثلة يدل على ذلك. لماذا ينشأ هذا الغلو؟ لماذا نفتقد الاعتدال في مواقفنا؟ هناك عوامل كثيرة. من العوامل ضعف ثقافة الإنسان. الإنسان كلما كان ضعيف الثقافة كان إدراكه محدود. الثقافة تجعل الإنسان يتسع إدراكه، تجعله يشعر أن للظاهرة أكثر من وجه، يشعر أن لهذه الظاهرة أكثر من سبب، يشعر أن لهذا الحدث أكثر من تفسير. كلما اتسعت ثقافة الإنسان زادت رؤيته للأمور. إذا صارت هذه الثقافة محدودة صار إنسانا صارما، لا يستوعب أن يفهم فهم شمولي، لا يستوعب أن يفهم أن يخالفه الآخرون، يصبح لا يعرف إلا أسود وأبيض، حق وباطل، صح وخطأ، كل الأمور عنده على هذا المقياس والميزان الصارم. وأحيانا يؤتى الإنسان من ضعف ثقافتها على المستوى الأفقي، قد يكون الإنسان على المستوى الرأسي مطلع، قد يكون عنده اطلاع واسع، لكن اطلاع في إطار معين، تخصص معين، وهذا قد يؤدي به إلى أن يكون شخص مبالغ في آرائه مواطنة، الذي يجعل الإنسان يكون أكثر اعتدالا إذا اتسعت ثقافته على المستوى الرأسي، تنوعت مصادر الثقافة، تنوع اطلاعه، يجعله يشعر أن كثير من الأمور التي كان يعتقد أنها محسومة هي أمور نسبية، هي أمور تحتمل الرأي، تحتمل وجهات النظر. العامل الثاني الإغلال في التخصص. الإغلال في التخصص سواء كان تخصص علمي أو عملي قد يؤدي بالإنسان إلى أن يبالغ ويغلو. فبعض الناس يهتم بتخصص أيا كان هذا التخصص، تخصص علمي مثلا، ويفرغ وقته له، وليس هذا عيبا أبدا، لكن ينبغي أن يفصل لهذه القضية، فيؤدي به ذلك إلى الغلو في هذا التخصص أو الغلو فيما يتعلق به. وقل مثل ذلك في التخصص العملي، وهو يقع أكثر من النوع الأول، فبعض الناس قد يتصدى لميدان من الميادين يعمل فيها أيا كان هذا الميدان. من الناس مثلا من تصدى لدعوة غير المسلمين للإسلام، من الناس من تصدى لتعليم البادية والعامة الجهلة، من الناس من تصدى لدعوة المرأة، أيا كان هذا المجال وتخصص فيه واعتنى به. كثيرا ما يصاب مثال هؤلاء بالمبالغة والغلو باعتبار أنه عاش هذا الأمر واهتم له، ليس عيبا أنه تخصص، بل نحن بحاجة إلى التخصص، ونحن بحاجة إلى تعميق هذا الأمر، لكن بحاجة مع التخصص أن يتسع أفقنا، أن نستوعب ما يعمله الآخرون، أن نقدر ما يعمله الآخرون، أن نعلم أن مجالات العمل ومجالات اليوم تستوعب أنواع كثيرة ومجالات كثيرة من العمل، وكونك تنجح في هذا العمل أو ترى مجالات النجاح في هذا العمل أكثر وأولى، لا يعني أن ما عليه الآخرون هو إضاعة الوقت وإهدار للجهود. الأمر الثالث، السبب الثالث، تكوين الشخص. بعض الناس بطبيعته الشخصية، طبيعته النفسية، طبيعته متطرفة أصلاً، تكوينه الشخصي لا يجد الاعتدال، ولهذا قد تجده في حال الانحراف والضلال متطرفا، وحين يستقيم ويصلح قد تجده يسير على نفس الخط. وتجد أمثال هؤلاء في مواقفهم الشخصية دائما متطرفين. إذا أحب إنسان مثلا بالغ في محبته وتجاوز القدر، ثم بعد ذلك تحصل مشكلة فيبالغ في كراهيته والنفور منه، تراه يسلك طريقا فيغلو فيه ويبالغ فيه، ثم يتجه للطرف الآخر. ونلحظ في الساحة الفكرية شخصيات يتقلبون بين اليمين واليسار، بين مسارات من مسارات الغلو، وجزء من هذا يعود لتكوينهم الشخصي، لا يجدون الاعتدال، فإما أن يقع في هذا الطرف أو يقع في الطرف الآخر. فهو بعض الناس أحادي العقلية، حاد في مواقفه، في تصرفاته، صارم دائما، وهؤلاء يصعب عليهم أن يعتدلوا. وكثيرا ما ينتقل من تطرف إلى تطرف آخر، وينتقل من غلو إلى غلو آخر. العامل الرابع، البيئة الاجتماعية. هناك بيئات في طبيعتها بيئات فيها حدة، فيها مبالغة، بعض البيئات مثلا عنيفة نوعا ما، بعض البيئات رقيقة، البيئات تختلف، بيئات اجتماعية لها أثر. ولهذا حتى إذا قرأت سير العلماء السابقين وتراجمهم الشخصية، تقرأ في نشأته أسرته وظروف نشأته، تجد أن هذا ترك أثرا على شخصيته. فبعض البيئات بطبيعتها بيئات حادة، ولهذا تجد أصحابها أراهم حادة، أراهم تميل إلى مواقفهم، تفكيرهم يميل إلى نوع من الحدة، يصعب عليهم أن يعتدلوا حتى بحياتهم الشخصية، حتى بعلاقاتهم الاجتماعية، بحياتهم الزوجية، بعلاقاتهم مع الآخرين. هو التطرف الغلو سمة تطبع تفكير الإنسان، تطبع سلوكه، فتستطيع أن تجد أمثلتها ومظاهرها في كافة جوانب حياته، حتى في رؤيته وفهمه للدين. الدين في حقيقته ليس في تطرف، الدين ليس في غلو، الدين وسط، لكن كيف يفهمه الناس، كيف يطبقونه، كيف ينظرون إليه. فالإنسان من تكوينه الشخصي سيفهم النصوص بناء على طبيعة الشخصية وعلى تكوينه الشخصي، ولهذا تجده يلجأ دائما إلى النصوص والمواقف التي تتلاءم مع شخصيته. لكن شخص عنيف يلجأ إلى هذه النصوص والمواقف دائما يرددها، التي يعتقد أنها تدعم موقفه. والعكس إذا كان في الطرف الآخر تجده يلجأ إلى تلك النصوص التي يعتقد أنها تؤيد ما يسير عليه. الأمر الخامس، غياب منهج التفكير، غياب التفكير الموضوعي، التفكير الذي يسعى إلى إعادة الظواهر إلى أسباب وعوامل موضوعية. فنحن يصعب علينا أن نفرق بين موقفنا من الشيء مثلا، بين حبنا له وبين تفسيرنا له. ودعوني أضرب على ذلك مثالا سبقا أشرت إليه في حديث سابق، في أحداث مثلا أمريكا اللي حصلت قبل سنة، أحداث سبتمبر، كثير من الناس يكره أن يكون وراء هذا الحدث المسلمون، لأنه يعلم ماذا سيترتب عليه، فيسعى في نظرته للحدث، فهم الحدث، إلى أن يعلق الحدث لأشخاص آخرين، يتعلق بأي طرف في القضية، بأي دليل، بأي موقف، يفسر فيه هذا الحدث تفسيرا يختلف عن رؤيته، يعني يلغي هذه الرؤية. ولهذا تجد الإنسان في نظرته للأحداث أيا كان يفرح دائما إذا وجد أي دليل يؤيد الشيء الذي يحبه. فرق أيها الإخوة تماما، فرق بين أن نحب الشيء وبين ما حدث، فرق بين موقفنا من الشيء وبين الواقع. إن من مصلحتنا أن نعرف الواقع كما هو بغض النظر عن موقفنا منه. مثل الأب الذي يذهب إلى المدرسة، استدعته المدرسة لضعف تحصيل ابنه الدراسة، فجاء وقابل مجموعة من المعلمين، أحد المعلمين أثنى على ولده، تجد يتمسك بهذا الموقف ويفرح به لأنه يؤيد الخلفية التي في ذهنه. نفتقد نحن إلى منهج التفكير العلمي، نفتقد إلى التفكير الموضوعي الذي يفصل بين الآراء الذاتية والموضوعية، يفصل بين ما نحب وموقفنا وبين حقيقة الأشياء. من مصلحتنا أن نرى الأشياء كما هي، أن نراها على حقيقتها بغض النظر عن موقفنا منها، أن نفصل بين عاطفتنا الشخصية وبين رؤيتنا لها. في الأخبار التي تتفق مع ما نحب نصدقها ولو كانت غير منطقية، والأخبار التي لا تتفق مع ما نحب نضع عليها علامة استفهام دائما دون دليل علمي. في الصراع الذي دار مثلا في أفغانستان، كلنا لا شك نتمنى أن يزيد الضحايا من الصليبيين، ونستبشر ونفرح بذلك، وكلنا نتضايق ونتألم أن يصاب إخواننا المسلمون. وأيا كان، حتى من يقع منهم في خطأ فهم أحب إلينا وأقرب إلينا من أولئك الكفار المعتدون. لكن هذا شيء، وتصديقنا للأخبار شيء آخر. هذه العاطفة تؤثر علينا. كان بعض الناس يأتي بأخبار غير منطقية أصلا، وإذا ناقشته في ذلك قال أنت ضد الجهاد، شك في قدر الله، شك في قدرة الله. يا أخي فرق بين القضيتين، هذا الخبر ليس فيه ما يدعون إلى تصديقه. فرق بين أن أحب ذلك وأتمنى ذلك وبين أن يكون هذا الخبر صدقا وحقيقة. نحن نعاني أيها الإخوة من غياب التفكير الموضوعي، التفكير العلمي، التفكير المنطقي، فنخلط بين عواطفنا وبين آرائنا، وتسهم عواطفنا ومواقفنا في صناعة آرائنا بدرجة كبيرة، ولهذا نجنح إلى الغلو. إذا كنا نملك منهج تفكير سليم، تفكير موضوعي، سننظر إلى الأمور نظرة شمولية، سننظر إليها من كافة جوانبها، سنعطي كل اعتبار قدره الطبيعي، سنصل إلى نتائج ومواقف معتدلة. نقطع في مواقف القطع ونضع احتمال في مواقف الاحتمال، وتزداد نسبة الاحتمال وتضعف حسب قوة وضعف الأدلة التي نستند إليها في موقفنا هذا. الأمر السادس والسبب السادس الرؤية الجزئية. قد ننظر للأمر من زاوية جزئية، الأمر قد يكون له عدة زوايا، فإذا نظرت إليه نظرة جزئية لن ترى الصورة المتكاملة. الآن لو تنظرون من خلال هذه الدائرة لهذا الزجاجة، من ينظر إليها سيقول ورقة أو منظر طبيعي، إنه ينظر إلى جزء منها، لكن حين ينظر إليها نظرة كاملة يعرف أنها زجاجة ماء رسم عليها ورقة. كثير من الأمور تختلط فيها المصالح والمفاسد، تختلط فيها الاعتبارات، فيأتي الإنسان ينظر إلى زاوية واحدة إلى المصالح التي فيها ويغفل عن المفاسد، أو العكس، أن ينظر الإنسان إلى المفاسد ويغفل عن المصالح التي فيها. مثل إنسان تقدم لخطبة امرأة يريد يتزوج، وهذه المرأة فيها صفة من الصفات التي يحبها، حب أنها جميلة أو فيها دين أو من أسرة يحب أن يرتبط بها أو موظفة أو تخصص يوافق تخصص، أيا كان هذه المرأة فيها صفة يحبها، لكن فيها صفات أخرى. هذا الإنسان إذا نظر إلى هذه الصفة وحدها سيهمل الصفات الأخرى، وقد يقع في مشكلات كبيرة، وقد يؤدي به ذلك إلى أن يفشل في حياته الزوجية. قد يجد امرأة ذات جمال لكنها ليست ذات خلق، ليست ذات دين، لا تتواءم معه، لا تتفق معه. حين يريد الإنسان الزواج مثلا، هو يسأل عن أو ينظر نظرة كاملة لهذه المرأة. المرأة حين يتقدم إليها من يخطبها تنظر إليها نظرة كاملة، لا تنظر إلى جانب واحد أو مجال واحد، وفي النهاية تتخذ قرار بناء على هذه الرؤية الكاملة. الذي ينظر رؤية كاملة يندر أن يتطرف. لماذا؟ لأن أي شيء غالبا تجد فيه جوانب إيجابية وجوانب سلبية، تجد فيه جوانب ضعف. هذا الجهاز مثلا، جهاز التسجيل الذي يستعمله الأخ، فيه مزايا، خفيف الحمل، فيه ميزة في تسجيله، لكن فيه عيوب. حينما أنظر فقط إلى المزايا سأبالغ فيه، وحينما أنظر إلى العيوب سأبالغ في ذمه، لكن إذا نظرت نظرة متكاملة سأنظر نظرة معتدلة. وهكذا قل مثل ذلك في الوسائل الدعوية، في البرامج الدعوية، في المشروعات، في الآراء، في الأفكار. حين ننظر رؤية متكاملة ننظر الأمر من جميع جوانبه، الغالب أن تكون مواقفنا معتدلة، أن نقول نتوقع النجاح لهذا المشروع بنسبة 80%، نتوقع النجاح لهذا المشروع بنسبة 70%، لكن هناك احتمال الفشل، فيه نقاط ضعف، فيه أنه هذا الشيء فيه من المزايا كذا وكذا وفيه من العيوب كذا وكذا. إن أولئك الذين ينظرون نظرة جزئية قد يمارسون هذا السلوك في التعامل مع النصوص الشرعية. فالذي ينظر مثلا إلى نصوص الوعيد وحدها يؤدي به الحال إلى أن يقنط ويقنط الناس، والذي ينظر إلى نصوص الرجاء وحدها قد يؤدي به إلى أن يؤمن الناس من مكر الله تبارك وتعالى. الأمر السابع، السبب السابع، التربية. وأعتقد أنها من أكبر الأسباب. قد نكون تربينا على خطاب فيه مبالغة، اعتدنا مثلا أن نسمع الحديث المبالغ فيه دائما، كل شيء في الوعظ نبالغ وقد نتجاوز القدر الشرعي، في ترجيح الأحكام الفقهية قد نبالغ ونتجاوز، في حديثنا عن الظواهر الاجتماعية عن أوضاع. فتكون هذه طريقة في التفكير، هذه التربية التي تعودنا عليها من خلال حواراتنا، من خلال حديثنا، من خلال الخطاب الحوار الذي نسمعه. والخطاب والحديث الدعوي فيه نفس من المبالغة نتيجة مثلا غيرة الإنسان وحماسة، فالإنسان حينما يرى الحضور أمامه والناس حوله يتحمس، ويؤدي بهذا إلى أن يتجاوز القدر الطبيعي. حينما يتكرر من عند الناس استماع دائما هذا الآراء يتعودون على سماعها، يتشكل تفكيرهم بهذه الطريقة التي دائما تتعود المبالغة. ولهذا حينما يبدأ الإنسان يتحدث يقول هذا الموضوع من الأهمية بمكان، أي موضوع يتحدث عنه، وهذا من أهم ما ينبغي أن يعنى به إلى آخره. وحينما يختم تجد المبالغة سمة، إن وعظ بالغ، إن رجح مسألة فقهية استطرد وذهب يصرف لك الأدلة الطويلة التي ترجح هذا القول، إن تحدث عن ظاهرة اجتماعية، تحدث عن قضية دعوية، هذا النوع له أثره، فيربي الناس على هذا النمط من التفكير. الأمر الثامن طغيان العاطفة. العاطفة الإنسان عنده عواطف، والعاطفة هي عدو المنطق والعقل، كثيرا ما تقود العاطفة الإنسان إلى مواقف يندم عليها. ودعوني أضرب على ذلك مثال، الطلاق. لو ذهبت تسأل عن حالات الطلاق التي تحصل، سواء المرأة التي تطلب الطلاق أو الزوج الذي يطلق زوجته، تجد كثير من هذه الحالات كانت نتيجة موقف عاطفي، نتيجة غضب، غضب هذا الرجل لموقف تافه فطلق زوجته، وقد يطلقها ثلاثا وقد يحرمها، وقد والزوجة كذلك قد تغضب من موقف فتطلب الطلاق من زوجها فيطلقها، ثم حينما تهدأ الأمور يندمون. كم هم الذين يأتون إلى المحاكم، يأتون إلى المشايخ، يبحثون عن شيخ يترخص في فتاوى الطلاق حتى يفتيهم. حتى انظر كيف عدت العاطفة. دعني أضرب على ذلك مثالا قد يكون أقرب إلى الفهم. لو أخطأ أحد أولادك خطأ استفزك وأثارك، كيف تعمل في الموقفين الآتيين؟ الموقف الأول إذا رأيته بعد الخطأ مباشرة، الموقف الثاني أتيت إلى المنزل وقال لك إن فلان فعل كذا فغضب لكن لم تجده، ذهبت إلى الصلاة أو العمل ثم أتيت بعد ساعة ساعتين، هل تعتقد أن تعاملك في الموقفين سيكون واحد؟ أبدا. لماذا؟ الموقف الأول كنت في فورة العاطفة، فالعاطفة تجعل الإنسان يصعب عليه أن يستقر، يصعب أن يتوازن. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ لماذا؟ إذا كان الإنسان غضبان لا يفكر بطريقة هادئة، لا يستطيع أن يتحرى الحق، يأتيه الشهود لا يستطيع أن يتبين صدقهم من عدم صدقهم، لا يتبين صدق البينة، ولهذا ألحق الفقهاء بذلك العطش الشديد، الجوع الذي يدافعه الأخبثان إلى غير ذلك، ألحقوها بحالة الغضب فقالوا لا يقدر القاضي فيها في هذه الحالة، لأن هذا يشغله عن أن يفكر بطريقة تعينه على الوصول إلى الحق. وهكذا حماس الإنسان لشيء، محبته لشيء، العاطفة تقود الإنسان إلى المبالغة يمنة ويسرى. الخطاب العاطفي للأسف يسيطر علينا بدرجة كبيرة جدا ويؤثر علينا كثيرا، وابحث عن مصداق ذلك. لو قام رجلان بعد الصلاة يتحدثون أمام الناس، بعد الصلاة المسجد فيه جمع كبير، الشخص الأول يتحدث بصوت قوي ألفاظ جزلة يذكر بعض القصص والشواهد المزعجة والمؤلمة، والشخص الثاني يتحدث بهدوء، يتحدث حديث منطقي عقلاني، كم نسبة الذين يصغون للأول والثاني؟ كم نسبة الذين يتأثرون للأول والثاني؟ الناس كثيرا ما تؤثر عليهم المواقف العاطفية والحديث العاطفي. نعم لا نلغي ذلك، الله عز وجل لم يخلق العاطفة عبثا، لابد من استثارة العواطف في المواقف التي تحتاج إلى ذلك، والعواطف تعمل عملها في النفوس وقد تقود الناس إلى الحق. خذوا على سبيل المثال في غزوة مؤتة كان المسلمون 3000 وقابلوا الروم وهم يزيدون عن 200,000، ثم ترددوا هل نعود هل حدث الناس، فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وحدث الناس، وكان حين خرج من بيته حينما ودعوه وقالوا حفظكم الله وردكم إلينا قال لا ردنا الله إليكم لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد. فكان يتشوف للقاء الله، يتشوف للشهادة، وكان معه زيد بن أرقم رضي الله عنه في خرج الدابة، فيقول فكان ينشد يقول إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة 40 بعد الحساء فشأنك أن أنعون وخلاك دم ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وجاء المسلمون وخلفوني بأرض الشام من جدل السواء هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافلها روائي. قال زيد بن أرقم فبكيت فنكزني وقال لا عليك يا لك أن يرزقني الله الشهادة وتعود على ظهر الدابة. المقصود حينما جلس الناس يناقشون ماذا يصنعون، قام عبد الله بن رواحة فقال: أيها الناس، إن التي تكرهون التي خرجتم لها تطلبون، إنها الشهادة، والله لا نقاتل القوم بعدد ولا عدة، إنما نقاتلهم بهذا الإيمان، إلى آخره. قال الراوي: فحمس عبد الله الناس، فتحمس الناس وقابل الروم وكان ما كان من شأنهم رضوان الله عليهم. المقصود أن الخطاب العاطفي ليس سلبيا وحده، لا يسوغ أن نلقيه، لكن ينبغي أن يكون بقدر. الواقع أن الخطاب الدعوي تزيد فيه مساحة العاطفة بشكل كبير. الحديث الذي ينصت له الناس أكثر، الشريط الذي ينتشر، الحديث الذي يعجب الناس هو الحديث الذي تزيد فيه الشحنة العاطفية، وهذا يزيد من مستوى تأثير العاطفة على الناس. والعاطفة إذا زادت لا تقود الناس إلى الاتزان، لا تقود الناس إلى الاعتدال. لا ينبغي أن نلغي العاطفة، لكن ينبغي أن نضعها في إطارها الطبيعي، وينبغي في مقابل استثارة عواطف الناس أن نخاطب الناس بخطاب عقلاني منطقي يحترم تفكير الناس، يخاطب الناس بالأدلة الشرعية، بالأدلة المقنعة، بالحوار المقنع. هذا سيجعل مواقف الناس أكثر اعتدالا وأكثر اتزانا. الأمر التاسع: غياب الرأي الآخر. عدم وجود رأي آخر يؤدي إلى المبالغة، لأن الرأي الآخر هو الذي يجعل الإنسان يتوازن. فإذا وجد رأي آخر في أي موقف وصار صاحبه يعبر عنه ويتحدث عنه، ستعرف أن رأيك هناك من يخالفه، أن الآخرين عندهم منطلقات، عندهم مبررات، فيؤدي بك حتى لو لم تغير قناعتك أن تغير من حماسك لرأيك، أن تغير من جزمك وقطعك بصواب ما أنت عليه، وترى أن القضية تحتمل الرأي، تحتمل النقاش. عاشرا: غياب الحوار. الحوار يعود الناس على الاعتدال. الحوار العلمي، الحوار الموضوعي، نتحدث كثيرا أيها الأخوة عن أدب الحوار، ولو ذهبت إلى المكتبات ستجد أشرطة كثيرة وستجد كتب كثيرة تتكلم عن أدب الحوار، لكن في الواقع لا نمارس الحوار في واقعنا وحياتنا بشكل جيد. تجد أننا حينما نتناقش تعلو أصواتنا، نتناقش نقاش غير موضوعي، نتناقش نقاش فيه اتهام للنوايا في إلى آخره. الحوار إذا ساد الحوار سيجعلنا توازن نحن في مواقفنا، سيجعلنا نعتدل في حماسنا لرأينا حتى ولو لم نرجع عن هذا الرأي. الحوار سيهيئ بيئة تقلل من الاندفاع، تقلل من التطرف في الآراء والمواقف. الأمر الحادي عشر: ردة الفعل. ردة الفعل دائما تؤدي إلى الغلو، وردة الفعل قد تكون من خطأ شخصي الإنسان. مثلا بعض الناس الذين كانوا على معصية، كانوا في الضلال والانحراف، إذا تاب بعضهم قد يجنح إلى الغلو كردة فعل من واقعه السابق. بعض الناس الذين كانوا في أيام انحرافهم يقعون في فساد خلقي مثلا، تجده يبالغ في اتهام الناس في القضايا الخلقية، تجده يبالغ الناس الذي كان في فساد مالي، أيا كان التقصير الذي يقع فيه، قد يقع في ردة الفعل، إما أن يقسو على نفسه بهذا الأمر أو يتهم الآخرين به. كذلك من يقصر في شيء، شاب قصر في عنايته بطلب العلم واهتمامه به، ثم يفيق بعد ذلك ويشعر أنه ضعيف في هذا الأمر، قد تجده يبالغ ويغلو في هذا الأمر على حساب أمور أخرى مهمة وضرورية. وقل مثل ذلك في أي أمر وأي جانب من جوانب حياته وجوانب شخصيته. ردة الفعل من سوء الواقع، الواقع السيء يولد ردة الفعل. فحينما يرى الإنسان منكرات، يرى واقع سيء، يرى سوء، يرى فساد، يرى، ليس كل الناس يجدون التوازن في ردة فعلهم تجاه هذا الواقع، فقد يجنح الإنسان إلى نوع من الغلو كما نلحظ. قد يغلو في التكفير، قد يغلو في الحكم على المجتمع، قد يغلو في رؤيته للإصلاح إلى غير ذلك، نتيجة هذا الواقع السيء الذي عايش. ردة الفعل تجاه الغلو السابق. ولهذا يعني تجد من يغلو مقابل هذا الغلو. قد يوجد مثلا شخص يجتهد في تطبيق السنة ويحرص عليها فيبالغ في ذلك، فيسيء الأدب مع الناس أو يغلو في هذا الأمر، فتجد في الطرف الآخر من يغلو في هذا الأمر ويسخر بمن يطبق السنة ويجعل هذه الأمور أمور هامشية. هذا الغلو والتطرف نشأ كردة فعل لذلك التطرف الآخر. ولو تأملت في الفرق الضالة التي نشأت وجدت أن كثيرا منها نشأ ردة فعل لتلك الطائفة الأخرى. اليوم حين يوجد مثلا من يتصرف تصرفات باسم أي موقف شرعي، باسم الأمر إنكار المنكر مثلا، باسم الجهاد، قد يتصرف إنسان تصرف غير مشروع باسم الجهاد ويعتقد أن هذا العمل مثلا هو من الجهاد في سبيل الله، قد يقابله ردة فعل ولم نسمع شيئا من هذا ممن يهمش موضوع الجهاد، من يكون عنده حساسية من إطلاق كلمة الجهاد أصلا، التي حينما تقرأ القرآن لا تكاد تجد سورة من سور القرآن تخلو من الحديث عن هذا الأمر العظيم الذي هو ذروة تمام الإسلام. تجد من يفسر الجهاد بأنه رد العدوان فقط، وأن يعني الأمة هم لا تبدأ بالعدوان إلى غير ذلك من تهميش هذه القضية كرد فعل من تصرف شخص قد يكون اجتهد اجتهادا خاطئا في أمر من الأمور. هذا لا يعني أن نعالج هذا الخطأ، إذا كان خطأ لا يعني أن نعالجه بخطأ في الطرف الآخر. وقل مثل ذلك في كثير مما تراه في الساحة من مواقف، كثير منها يكون من شأنه رد فعل من خطأ الآخرين. ومن هنا يجب حينما نعالج موقف يجب أن نتوقف كثيرا، فرق بين موقف نشيئه ابتداء في ظل ظروف طبيعية، وبين موقف نشيئه كردة فعل من خطأ آخر. وكون الآخرين يخطئون لا يعني أن موقفنا صحيح، لا يعني أن موقفنا سليما، قد يخطئ الآخرون فنخطئ نحن في الطرف المقابل. ولهذا يجب أن يكون عندنا حذر من ردة الفعل في نقدنا للآخرين، وهذا كثيرا ما تلمسه في الردود، إذا رأيت من يردون على بعض تجد أن كل منهم يجنح إلى التطرف في جانب ومجال آخر. أخيرا غياب النسبية، هناك أمور فيها نسبية، هناك أمور نعم حق وباطل واضحة، ما جاء في الكتاب والسنة، ما الأمور الظاهرة المحكمة ليس فيها مجال يعني يناقشها الناس، لكن هناك أمور فيها نسبية، سواء هناك مسائل اجتهادية ليس فيها نص لكن محل اجتهاد، أو هناك أمور تتعلق بالتعامل مع الواقع، الأفكار الدعوية، المشروعات، تقويم الواقع، المشروعات الإصلاحية، كثير من القضايا التي هي محل حوار وجدل اليوم بين المصلحين والغيرين هي في ضمن هذه الدائرة، هذه الدائرة فيها نسبية كبيرة. فحينما أدعو إلى مشروع، حينما أدعو إلى برنامج، حينما وأعتقد أن هذا الموقف صحيح، قد يكون موقف صحيح بنسبة معينة، في مثل هذه الحالات ليست القضية إما صح أو خطأ، إما حق أو باطل. الحق ما وافق الكتاب والسنة صراحة، والباطل ما خالف الكتاب والسنة، وما سوى ذلك هناك أمور كثيرة تبقى مجال رأي، مجال اجتهاد، مجال يعني قضايا نسبية، النسبية غائبة في تفكيرنا في هذه الدائرة. ولهذا نحن نريد أن نحسم القضية إما صح أو خطأ، إما حق أو باطل. أذكر شخص كنت أتحدث معه حول موضوع عن تدريس القرآن الكريم ومشكلة ضعف الطلاب في دراسة القرآن، فيقول إن يعني هذا الكلام غير صحيح، أن تأتي وتضع استبانة وتسأل الناس كم نحتاج من حصة القرآن، هذا إنساب فلا يسوق في العلوم الشرعية، العلوم الشرعية ما فيها إلا صح وخطأ، ما فيها إلا حق وباطل. قضية ليست يعني كم يدرس الطالب من حصة في القرآن الكريم ليس حق وباطل، يعني حينما أقول أنا يدرس حصة واحدة وأن تقول يدرس حصتين هذه قضية نسبية، والآخر يقول يدرس ثلاث حصص هذه قضية نسبية، ليست حق وباطل. الحق ما وافق الكتاب والسنة، والباطل ما نقض الكتاب والسنة. أما ماذا ندرس الطالب، كيف ندرس الطالب، هذه قضية من الطبيعي أن تختلف فيها الآراء، ومن الطبيعي أن تختلف فيها المواقف. كنا نتناقش مع بعض الأخوة حول مناهج العلوم الشرعية، فكان شخص يقول أنه العلوم الشرعية ثابتة استناد الكتاب والسنة. قلت يا أخي الكريم لسنا نتحدث عن محتوى العلم الشرعي، نحن نتحدث كيف نصوغ المنهج، كيف ننظم المحتوى، كيف نعد المنهج، هذه قضية ليست ثابتة، هذه قضية نسبية وتختلف فيها الآراء. حتى مناهج العلوم الشرعية يمكن أن نراجعها ونعد فيها النظر، ليست القضية في محتوى هذا العلم، ليست قضية موقفنا من الجهاد، موقفنا من الولاء والبراء، من إنكار المنكر أو المعروف، لا، لكن كيف نقدم المادة للطالب باللغة التي يفهمها، كيف ننظم محتوى هذا شيء، والمحتوى شيء آخر. النسبية، غياب النسبية يؤدي إلى مبالغة، يؤدي إلى غلو، فيعتقد الإنسان أنه ما دام يتحدث عن قضية شرعية دافع شرعي فإن موقفه صواب 100% وحق 100%، وحينئذ يرى أنه على الحق، وينبغي أن من يذمه يذم إنسان يعمل بالحق، يدعو إلى الحق، مثل الإنسان الذي ينكر منكرا بطريقة غير صحيحة، حينما تنكر عليه يقولك أنت تنكر على أنت ضد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت تقف مع أهل الفساد ليس بالضرورة ذلك، لست أقف مع أهل الفساد ولست أقف ضدك، لكن هذا وجهة نظري أن هذا العمل الذي تقوم به لا يؤدي النتيجة، أن هذا الأمر لا يحقق المصلحة. فرق بين أن أعترض على أسلوبك أنت، بين أن أعترض على عملك، بين أن أطرح رأيا آخر غير رأيك ليس في ذات المنكر إنما في طريقة تعاملنا معه، وبين موقفنا من المنكر ومبدأ المنكر وإنكاره، هذه قضية وتلك قضية أخرى. أعتقد أن الوقت يضيق، فيما مضى لعل يعني هذا الحديث عن إبراز بعض مجالات وأسباب غياب الاعتدال لعله أن يفيدنا كثيرا في النزوع إلى الاعتدال، والسعي دائما إلى أن نراعي الاعتدال في مواقفنا، وأن نعلم أن مجرد أن نعتقد أننا نقص موقف حق لا يعني يسمح لنا أن نتجاوز إلى أقصى حد، أن حينما ننطلق من فهم لموقف شرعي لا يعني أن موقفنا كله صحيح وموقفنا كله سليم، فينبغي أن نتعامل دائما بعلم وعدل، والأمور كلها بعدل، حتى العبادة والطاعة كما قلنا إذا جاوز فيها الإنسان القدر فإنه يتحول ذلك إلى غلو وتنطع مذموم. أعتقد أن الوقت يفرض علي أن أتوقف هنا، وإن كانت بقيت بعض القضايا والنقاط التي تحتاج إلى إشارة، لكن لعلها أن يأتي في الأسئلة ما يمكن أن يجعلنا ننبه عليها. ما قولكم في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات أثراتهم أليس في هذا دلالة تجاوز أخطاء من كثرة حسناته؟ لا شك أن خطأ من غلب حسناته وخيره ليس كخطأ غيره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حينما فعل ما فعل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. بعض الناس قد يفهم من الاعتدال في التعاون مع أخطاء العلماء التجاوز في بيانه وعدم احترامهم وقلة الأدب معهم كما يحصل بعض الشباب، فما رأي فضيلتكم؟ وهذا من عدم الاعتدال، يعني العلماء لهم مكانة وجلالة وقدر ومنزلة ينبغي أن نعرفها لهم، وحينما يقف أحدهم موقفا لا يعجبنا فلسنا يعني إما أن نقول كما قال أو أن نذمه ونعيبه، لا بل لا يليق، يعني أعتقد أنه في مواقف كثيرة لا يليق أن نتحدث، يعني ليس بالضرورة أن كل كلام لا نوافق عليه أن نتحدث عنه في المجالس يمنة ويسرة، هذا أمر. الأمر الثاني حين يخالفنا إنسان في طريقة التفكير في نظرة للأمور فلا ينبغي أن نلغيه تماما، ينبغي أن نفرق بين تحفظنا على كلام إنسان وموقفه وبين شخصه. ولا شك أننا نجد ونسمع تطاول كثير الآن كثير من الشباب على أهل العلم نتيجة يعني مواقف وقفوها. أهل العلم بشر، نحن لا نقول أنهم معصومون، لا نقول أنهم لا يتكلمون إلا بالحق، لكن لو قال أحد من أهل العلم كلاما نعتقد نحن أنه ليس حقا فينبغي أن لا نتبعه في هذا، لكن نحفظ له مكانته وقدره وجلالته ونبحث له عما نعذره به. هل يمكن استخدام المبالغة والتحجيم في تنفير الناس من أمر معين؟ لا، حتى لما تنهى الناس من الناس باعتدال لا أعتقد أن المبالغة تسوق أبدا، لأن معنى المبالغة ما هو؟ ما معنى الغلو؟ أنه يجاوز القدر الشرعي والقدر الطبيعي. هل لك أن توجهنا إلى كيفية الاعتدال في العلاقات الأخوية حيث أنها بين إفراط يصل إلى حد التعلق وتفريط يصل إلى حد الجفاء والمجاملات؟ أنت وصلت إلى الإجابة، يعني الأخ عرض لنا نموذجين، نموذج المبالغة الذي يصل إلى حد التعلق والوله ونحوه فهذا تجاوز الاعتدال، أو الجفاء الذي يلغي حقوق الأخوة، فالحق وسط بينهما. بالطبع كل إنسان لا يخلو من أن يبالغ، لا يخلو من أن يقع في الغلو، هو بشر. حينما نقول هذا لا يعني أننا نريد أن يكون كل إنسان منا متميز في كل شيء، معتدل في كل شيء، فيبقى إنسان بشرا، يمكن أن يغلو في موقف، يمكن أن يخطئ في موقف آخر، لكن أن يسعى الإنسان قدر الإمكان إلى أن يقترب من الكمال قدر الإمكان. هناك من الناس من يدخل في بيته الدش، وهناك من يمنع نفسه وأولاده من التلفزيون، فهل الاعتدال وضع التلفزيون دون إدخال الدش والأريل؟ لا أعتقد أن الاعتدال أنه ما يضع تلفزيون ولا دش، يمكن يضع فيديو في أفلام إسلامية، هذا الاعتدال. هو ليس الاعتدال، ليست قضية مسطرة أنه أنا أقف عند 15 هنا 30 هنا، ليس هذا هو الاعتدال، هذه كلها أمور محرمة إنما هي دركات، فليس الإنسان أن يقف نقطة يعني وسط فيها، إنما نقول الاعتدال هنا أن لا يمنع الرجل أهل بيته وسائل الترفيه المباحة، وأن لا يضع عندهم وسائل الترفيه المحرمة. ما رأي فضيلتكم في من يجلسون يتحدثون في كثير من مسائل الفقه رغم أنهم غير مؤهلين في هذا العلم، وتجدهم كثير الاختلاف فيما بينهم بحيث لا يخرج بأي فائدة منهم؟ أرجو النصح. هو يعني إذا تحدث الإنسان في شيء لا يعلمه لن يأتي بجديد وفائدة. لو الآن تحدثت وإياكم عن أي قضية، عن قضية كرونية ولا عن التكييف، نظام التكييف وش أفضل للمسجد، على التكييف المخفي ولا غير مخفي، ولا لن نصل إلى نتيجة لأننا لسنا أهل علم في هذا الأمر. فالحديث دائما ينبغي أن يكون بعلم. الحديث في مسائل الدين لا حرج أن يتباحث الناس في مسائل الشرع دون أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، يرجعوا إلى أهل العلم الأدلة الشرعية لكن يتناقشوا بعلم وأدلة شرعية. أما الجدل واللجج تجد بعض الناس لا والله لا يقرأ القرآن قراءة سليمة، يلحن حينما يقرأ القرآن، لا يجيد الصلاة، لو سألته عن أركان الصلاة أو مبطلات الوضوء ربما أخطأ فيها، ومع ذلك تجده يقول رأيه في قضايا كبار ويفتي وكأنه إمام من الأئمة ويسفه الآخرين. أنا رجل أصلي صلاتي غير الصلاة التي أصليها في البيت وهي الصلاة خاشعة، أما في المسجد فأسرح حتى لا يقول الناس عني مرائي، وأنا والله أبتغي لها وجه الله فلا أخشى عملها. لا يجوز، لا يجوز أن تسعي صلاتك إذا كنت أمام الناس. اعمل العمل الذي تعمله سواء كنت في المسجد أو في المنزل، فإذا أردت أن تصلي في المسجد فصلي كما تصلي في المنزل، لا تتعمد أن تخل بهذه الصلاة بعدا عن الرياء. عند تقويم رأي أي شخص فإننا ننظر إلى الرأي وكأننا لا نعرف الشخص، مع أننا نعرف الشخص، فهل هذا القول صحيح أم أن هناك وجهة نظر للتقويم أخرى؟ هو يعني هذا تطرف وذاك تطرف، أن نلغي الأشخاص تماما هذا تطرف، وأن نسلم بآرائهم هذا تطرف. ولهذا أن تجد مثلا أهل العلم يحتجون يقولوا بهذا القول قال فلان وفلان، يحتجون بأقوالهم ويرون أن هذا القول له قيمة، فإلغاء آراء الأشخاص غير صحيح. هناك ناس معروفين أهل رأي في أي أمر من الأمور، في الفقه، في السياسة، في الإعلام، في الاقتصاد، في أي مجال أهل رأي وكلامهم له وزن. بل أنت أحيانا حينما تريد أن تبحث مسألة ويعني تطمئن لقول من الأقوال، فحينما تجد قول شخص آخر من الأئمة المعتبرين يخالف هذا القول لا ترتاح لما تقرر عندك، فهذا طبيعي. فإلغاء آراء الأشخاص مطلقا هذا غير طبيعي، وأيضا التقليد المطلق غير طبيعي. أنا كنت أتناقش مع بعض الشباب يعني اللي مسؤولين باللوثة العقلية ومناقشة فما أدري الذي أثار عن لها قضية، فقلت يعني الذي يحكمنا هو الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. فقال لا، فهم السلف الصالح ما هو ملزم. قال يا أخي إذا كان رأي قول الصحابي ليس حجة فكيف بفهم السلف الصالح؟ يعني لهذا الحد مثلا من سوء الأدب مع السلف، يتكلم بعضهم عن التابعين، عن الأئمة، عن كلام يعني كان يتحدث عن أي إنسان عادي، هذا نوع من الغلو ونوع من سوء الأدب. وفي النهاية سيبقى الأئمة أئمة، لهم وزنهم، لهم قيمتهم، آراءهم لها قيمة، وهذا لسنا مع العصمة والغلو، لكن أيضا هذا النموذج هو غلو. وقد نلمس هذه الظاهرة عند بعض الشباب الذين لا يقيمون وزنا لأحد، يعني يتكلمون عن شيخ الإسلام، عن الإمام أحمد، عن ابن الوهاب، عن أي إنسان آخر من السواء، والمسألة محل يعني رأي واجتهاد، والسلف أخطأوا في تعاملهم مع الخوارج وأخطأوا في تعاملهم مع البدع، ويعني كان إلى آخره. يعني أحيانا تسمع حديثا تستغرب منه جرأة غريبة، وهذا هو الآخر غلو وردة فعل. هل اعتزال معناه تستغرب من المسائل الخلافية؟ لا. أولا هناك فرق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية، هناك مسائل خلافية لكن فيها نص واضح، أما المسائل الاجتهادية فالتي ليس فيها نص واضح، يعني الناس العلماء يجتهدون في فهم النص، ليست قضية تساهل. أنا قد مثلا قد يتقرر عندي وجوب هذا الأمر، قد يتقرر عندي وجوب زكاة الحلي فأخرجها وألزم أهلي بإخراجها، لكن حينما يأتي شخص يستقر عنده هذا القول لا أذمه، لا أعيبه، لا أقول أنه من حطب جهنم، بل هو لا يأثم عند الله ما دام اقتنع من هذا الأمر ديانة، لا يأثم عند الله عز وجل، فهو بين أجر وأجرين. هنا الاعتدال، نحن لا نلغي المسائل الاجتهادية ونميعها، ويعمل الإنسان بما يحلو له ويقول ما دام المسألة محل اجتهاد خذ ما يحلو لك، خذ بالأيسر، هذا غير صحيح. يأخذ بما يرى أنه يبرئه عند الله عز وجل، وقد يلزم نفسه بذلك، وقد يستقر عنده هذا القول ويترجح عنده في نسبة عالية، لكنه يعذر الآخرين حين يخالفون هذا الرأي، لأنها مسألة محل خلاف. ما هو الميزان الحقيقي للاعتدال؟ وهل يختلف من مجتمع إلى آخر؟ هو عندنا ميزانان، ميزان الشرع وميزان العقل الصحيح، لا 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 يطيش عنه. فالشرع موافق الشرع ليس فيه غلوا، مع التفريق بين فهم الناس للشرع وبين نصوص الشرع، لأن بعض الناس مثلا يقول يستدل بقول عجيب ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فيطبق هذا على أهل المعاصي كله، بينما نجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال في شأن الأمة إذا زنت فليجلدها الحد ولا يترب عليها، يعني يجلد الحد لكن لا يلومها لا يؤنثها. لما قالوا في شارب الخمر اللهم اغفره قال لا تعين الشيطان عليه. فالقضية يعني الشرع هو ميزان العدل، ما دل عليه الشرع فهو عدل وهو الوسط وهو الميزان، لكن أيضا ينبغي أن نحذر أحيانا من فهمنا الخاطئ لنصوص الشرع. ثم ما سوى ذلك العقل والمنطق، هناك أمور كثيرة ليس فيها نص للشرع إنما تركت للناس، وسائل مثلا كوسائل الدعوة، تقويم واقع الناس، يعني هناك أمور تركت لاجتهاد الناس وعمل الناس أن يجتهدوا في البحث عما هو الأصلح لحياتهم في مثل هذا الأمر. فميزان الاعتدال في هذا العقل والمنطق، وغالبا يعني الرأي المبالغ فيه يعني غالبا حتى لو كان حقا فصاحبه قد تجاوز في مبالغته في هذا الرأي. ماذا تفسر ظاهرة الردود على بعضنا البعض من خلال اختلاف الآراء واختلاف المناهج وتربص بعضنا البعض وترك الساحة خالية للعلمانيين والحدثيين والمفسدين يعثون في الأهل والفساد ولا يجدون من يرد عليهم ويفرح منهجهم الخبيث؟ هذا نموذج من الاشتغال لا أقول مصنوع عن الفاضل، إنما الاشتغال بالخطأ عما ينبغي أن نشتغل به ونعتني به. نعم ينبغي أن نبين الخطأ إذا حصل، ينبغي أن لكن أن نبينه بحجمه ثم لا يشغلنا مثل هذا الأمر عن ما هو أهم من ذلك. كيف يمكن لنا أن نفرق بين الغلو والتطرف في نظرك؟ هو يعني التطرف مصطلح جاء في لغة العرب، ولهذا يقولون تطرفت الناقة إذا رعت من أقصى المرعى، تطرفت الشمس إذا قربت من الغياب غروب، لكن يعني الشرع جاء بمعنى الغلو، فأنا أفضل أن أستخدم الغلو، لكن التطرف يشمل طرفين، ولهذا آثرت أن أعبر غياب الاعتدال، لأنه يعني اتجاه ذات اليمين وذات الشمال. الغلو غالبا يطلق على الزيادة عن القدر المشروع. ما هي كتب السلف التي نبحث عنها عن الاعتدال وعدم الغلو؟ كذلك كتب السلف الغالب عليها يعني هو الاعتدال. يقول تحليل المواقف والبحث في النوايا للتثبت هل يعد من غياب الاعتدال؟ هو يعني من الاعتدال أن نتحدث نحن عن المواقف بعيدا عن النوايا، أن نفسر بناء على أدلة واضحة، يعني حينما أقول أن الدافع لهذا العمل هو كذا ينبغي أن يكون عندي أدلة، حينما أصل إلى نتيجة أن يكون عندي أدلة، ثم أيضا أن أنظر في الأدلة الأخرى وتكون درجة جزمي بالنتيجة التي أصل إليها مبنية على الأدلة التي تؤدي إلى ذلك. طيب أعتقد أن يعني الوقت يعني قد طال، فقط يعني يجيب على هذا السؤال: هل الجهاد في الوقت الحالي أصبح ظاهرة اجتماعية قد تكون شبه انتقامية ولذلك أنكرت في المجتمعات الإسلامية، وكيف نجعل من حقه واجب يفوق الحلم والغضب والعواطف؟ يعني مو واضح الشق الأخير من السؤال، لكن الجهاد فريضة إسلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجهاد ذروة تمام الإسلام، والله عز وجل أخبر أنه استرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ولو قرأنا في القرآن الكريم الآيات التي تتحدث عن الجهاد ومنزلته لعلمنا عظم منزلة هذه الشعيرة العظيمة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالساعة بين يدي، بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وقال الجهاد ماضي إلى يوم القيامة. ولا شك أن الأمة إنما أصيبت بما أصيبت به لما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ولا شك أن جزء مما أصاب الأمة من هوان وضعف وذل هو تركها هذه الفريضة العظيمة. ونحن يعني نستبشر الآن بما نراه من مواطن الجهاد في فلسطين، في أفغانستان، في الشيشان، في إندونيسيا، في غيرها من المواطن التي رفع فيها إخواننا راية الجهاد. ويعني أؤكد على ما قالها أخونا الفاضل أنه من حقهم علينا أن ندعو لهم، أن نتبرع لهم، أن نعرف بقضيتهم، أن نقف معهم ولو بمشاعرنا إذا عجزنا من أن يعني أن نشاركهم بأبداننا، فلا أقل أن نشاركهم بأموالنا بدعائنا بنصرتنا لهم. نعم قد يوجد بعض الناس يعني بعض الشباب قد يتصرف تصرفات تفسد أكثر ما تصلح، كما يحصل بعض المجتمعات الإسلامية، يعني بعض الشباب يرى واقعا لا يقبع عليه فيجر مجتمعات المسلمين إلى أعمال هو دافعه خير ودافعه بذلك الجهاد، لكن هذه الأعمال مفاسدها قد تكون أكثر من مصالحها وتؤدي إلى مفاسد أكثر. والجهاد إنما شرع لإقامة دين الله عز وجل، وقد يكون في بعضها تعويق إقامة دين الله، وقد يكون سبب لتسلط المفسدين والأعداء على أهل الخير والصلاح، فينبغي أن ينظر في ذلك إلى المصلحة الشرعية والمفسدة. فإذا كان يعني الجهاد لم يشرع لمجرد أن يقاتل المسلمون الكفار، إنما شرع لإقامة دين الله عز وجل، فإذا كان في هذا إقامة لدين الله عز وجل ونصر دين الله فنعم، أما إذا كان فيه مفاسد أكثر من مصالحه فالأولى أن يجنب، الأولى أن تجنب بلاد المسلمين ومجتمعاتهم المستقرة مثل هذه الفتن وهذه الأوضاع. أما القتال الواضح اليوم بين المسلمين والكفار كما يحصل في فلسطين أو يحصل في الشيشان أو في أفغانستان أو غيرها من البلاد، فهذا لا شك أنه حق مهما قال عنه الأعداء أنه يعني إرهاب وعدوان، هذا حق. والمسلمون كلهم أو معظم المسلمين لا تجدهم يختلفون على مثل هذا النوع من العمل، فواجبنا أن نقف معه وندعمه. وإذا أخطأ أحد في تصرفاته لا ينبغي أن كما قلت أن نشكل موقفا نحن من مثل هذا العمل، بل ينبغي أن نقف موقفا معتدلا متوازنا. أسأل الله تبارك وتعالى.